قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع فتاوى الناس. بداية نذكر بأن الخير كل الخير فيما يدعونا إليه ربنا وما يسنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن بدا للإنسان أنه يفعل شيئا خلاف ما فيه مصلحته، أو أنه يرى من وجهة نظره أن هذا على غير ما يعود عليه بالنفع، لا، أنت تنظر إلى المسألة بنظر الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يقول لنا في القرآن: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. يحصل إيه بقى؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل دي إيجابيات ربنا بيعطيها للإنسان اللي بيسمع كلام ربنا، اللي بيلتزم بأوامر الله عز وجل، الذي يكون وقافا عند حدود الله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وعلى ذلك فالمسلم يسلم قياده لله في كل شيء، في كل شيء، إن الحكم إلا لله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. فمن هنا لا خيار للمسلم مع كلام الله. إذا كان ربنا قال وأمر وحدد ودعا، فالمسلم ليس أمام أمر الله سوى إنسان ملتزم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هو ده القول الوحيد الذي يقوله المسلم حيال أوامر الله تعالى: سمعنا وأطعنا. وأولئك هم الفائزون، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالفلاح والفوز والنجاح والتوفيق إنما هو حليف من يسلم نفسه لله تعالى. والآيات التي ذكرناها لم تحدد جهة معينة نطيع الله فيها، فرائض، سنن، في كل شيء، حياة، نوم، يقظة، شريعة، عبادة، أخلاق، كل شيء. ولذلك يجب علينا أن نسلم قيادنا لله وأن نؤمن بكل ما جاء عن الله، فلا نفرق بين أمر وأمر، ولا نفعل شيئا وندع شيئا آخر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للالتزام بتعليم الإسلام كلها والعمل بمبادئ الإسلام جميعها. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا عايزة فتوى من حضرتك في أمر يهمني.
تفضلي.
أنا متطلقة بقالي 6 شهور تقريبا.
أيوة.
وجوزي في إيطاليا. فكان بقى ياخد ولاده، فانا طلبت منه اقرار ان هو يلتزم ان الولاد يروحوا ويجوا تاني. فبعد ما حجز التذاكر لغى التذاكر وقطع عني المصروف انا وولادي. فانا عايزه اعرف، ولجأت لاخواته وعمامه وقلت لهم انا عايزه حد يحل لي الموضوع. قالوا حاولنا معاه ومفيش فايده.
هو الولاد اسنانهم قد ايه؟
انا عندي 4 ولاد، عندي امنيه تاني اعدادي.
السنين، السنين، سن كذا وكذا وكذا.
امنيه 12 سنه.
ايوه.
وعندي 11 سنة، 10 سنين و8 و6.
طبعا حاضر ماشي.
فانا مش عارفه انا حاولوا معاه كتير وقالوا احنا مش لاقيين معاه اي حل بالتليفون ومش عارفه عايزه فتوى من حضرتك اعمل ايه اتصرف ازاي، وقالوا احنا ما نقدرش ندفع لهم مصاريف وابوهم موجود.
حاضر ماشي. سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. اتفضلي.
لو سمحت فضيله الشيخ، انا حججت قبل 5 سنين حج مفرد.
ايوه نعم.
ولم اسعى جاهلة للحكم.
لم تسعي؟
لم اسعى جاهلة للحكم. سمعت انه في شيخ افتى انه السعي بالنسبه للمفرد سنه. دلوقتي انا طالبة علم شرعي وعرفت انه السعي ركن، فما الحكم يعني ماذا افعل؟ انا مقيمه في جده.
طيب تعيد الحج ثاني، هو ده الحل. أعيد الحج مرة ثانية. السعي ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. بس الله أعلم يعني. أنا يعني يا ريت الأمور دي يبقى فيها سؤال في حينه لعالم والاثنين والثلاثة، بدل المسائل ما تترك. ومن 5 سنين يمكن لو كان بعدها بشهر ولا شهرين كنا قلنا روح طوفي طواف تحية ولا حاجة وطواف زيارة وسعي ماشي، لكن 5 سنين أنا رأيي يعاد الحج مرة ثانية الله أعلم، لأنه ركن من أركانه سقط. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هو دلوقتي التعاون مع بنك بركة.
أيوه.
إن هو بنك إسلامي.
أيوه نعم.
فهو يعني هيكون الفوائد اللي هي الربح يعني.
ماشي.
يعتبر ربح.
حاضر.
هيبقى حرام ولا حلال؟
حاضر ماشي. حاضر. ماشي. طيب الست اللي اتصلت طبعا دي مشكلة مش محتاجة فتوى، هي بتقول انها عايزة فتوى، دي مشكلة تحتاج الى حل، ومشكلة تحتاج الى حل بتدخل عقلاء فاهمين، ناس يكون لهم سلطة ولهم رأي ولهم سداد، يستطيعون التدخل لحمل طرف متعنت او متأبي على التزاماته الشرعية ليلتزم بها. الآن أمامنا سنين أطفال صغيرة منهم في سن الحضانة 6 و8 وما إلى ذلك، فالمسألة تحتاج إلى أن نستمع ونصغي لأمر شرع الله سبحانه وتعالى. أولا الإنفاق على هؤلاء الأولاد واجب شرعا على الأب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. فكون واحد يجي يتعنت ويمنع الإنفاق على هؤلاء الأولاد لموقف ما من المواقف ده طبعا مش سليم. ولو إنه الأخت اللي بتسأل قالت بأنه يكتب إقرار بأن هؤلاء الأولاد يذهبوا ويعودوا، فهذا حق لها أن ترى أولادها وأن تطمئن عليهم، فليسوا أولادا له فقط وإنما هم أولاد لها أيضا. يجب على هؤلاء الأولاد ألا يكونوا طرفا في المعادلة اللي حصلت الافتراق والطلاق، لكن يبقى أن دي أمهم ويبقى أن ده أبوهم، ومن حق هؤلاء الأولاد أن يستمتعوا بأبيهم وأمهم معا، وأن يبروا آباءهم وأمهاتهم دون أن يكون للأولاد ذنب يتحملونه في أن يقطعهم أبوهم عن والدتهم أو أن تقطعهم أمهم عن والدهم. يجب على الأطراف إنها ما تدخلش الأولاد في الموضوع وتمنع وما إلى ذلك. فأنا شايف إنه المسألة تحتاج إلى تدخل بقى، إذا كان الإخوة ما قدروش يكلموا، لو في عم زو وجاهة، لو في كذا في كذا، يحاولوا لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يهدي الحال. ويعني لا أدري هل القضاء له دخل في الموضوع ده، يمكن أن يحل المشكلة، ممكن تسألي محامي وشوف إيه الموضوع، وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع لما فيه الخير. بالنسبة للبنك الذي تسأل عنه الأخت بنك البركة، أنا لا علم لي بما في داخله، إنما إذا كان يتعامل بالمرابحة والمضاربة اللي هي التعامل الشرعي فأهلا بي وسهلا، مش مجرد يفطى. يعني في فروع بتقول فرع المعاملات الإسلامية ولدي فروع أخرى غير إسلامية، فهل البركة على هذا النحو أم أن كل تعاملات بنوك البركة بالكامل تعاملات إسلامية؟ طبعا لو كانت كلها إسلامية فهذا يطمئننا ويجعلنا نتعامل معها يعني بطمأنينة، وبخاصة أنه هذه البنوك المفترض أن يكون فيها لجنة رقابة شرعية تراقب أعمال بنك، فانا ما يمنعش ابدا ان انا اروح البنك اقول طب انتوا عندكم لجنه رقابه شرعيه؟ اذا قالوا اه ده بيبقى مستند مريح ومطمئن ان اعمال البنك ان شاء الله سائره في طريقها الصحيح. وارجو ان ربنا يبارك في هذه الخطوه، خطوه البنوك الاسلاميه، وتكثر وتنمو وتعطي فرصه للناس الراغبين في الحلال ان يستثمروا اموالهم في وعاء نظيف، بدلا من ان يلجأوا الى البنوك الربويه ويضطروا الى اكل الربا وهو حرام محض. فطبعا ده مساله خطيره للغايه ان اجبر الناس على اكل الربا، لكن وجود البنوك الاسلاميه طبعا بيحل مشكله كبيره. اسال الله تعالى ان ربنا يعيننا وتنجح هذه الفكره وتعم ولا يكون بنك واحد وانما بنوك متعدده. اسال الله تعالى التيسير للجميع. طيب معنا بعض هل يجوز دفع زكاة المال لطلاب العلم المغتربين اذا كان هؤلاء الطلاب المغتربون فقراء؟ فهم لا شك اولى بان ادفع لهم هذه الاموال، على اعتبار ان انا بضرب عصفورين بحجر. انا في هذه الحالة بعمل ايه؟ بدل لفقير محتاج وفي نفس الوقت طالب علم ممكن جدا ينقطع عن العلم لقلة ما بيده فيموت العلم بموت هؤلاء أو بانقطاع هؤلاء. فأنا لما فرغهم وخليهم يشتغلوا يطلبوا العلم ويخلصوا فيه ويفيدوا أنفسهم ويفيدوا أمتهم دون شك هذا عظيم عظيم عظيم. طيب معنا اتصال وهنرجع للسؤال ده تاني إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل سؤالك يا أخي.
جزاك الله خير يا شيخ. سؤالي كان بنفس موضوع البنوك.
بارك الله فيك. أيوة نعم.
إحنا بالخليج عندنا مصارف إسلامية.
نعم.
فبتتم عملية تمويل ذهب أو أسهم أو فضة أو حديد أيا كان يعني بناء على إنه أنت بتاخذ القرض. فهذا الموضوع صراحة يعني مختلف عليه كثير فإحنا مش عارفين يعني.
أنت بتاخذ أسأل سؤال بس، أنت بتاخذ قرض فلوس ولا بتاخذ بضاعة؟
هلا انا هو بيشتري لي البنك بيشتري لي بضاعه.
طيب يعني اذا
يا ببيع البضاعه هاي يا اما بحتفظ فيها لإلي، بس البنك بياخذ مرابحه يعني 6% عاجل.
طيب حاضر حاضر. انا
لو سمحت اذا تسمح لي يا شيخ اذا امكن انك تناقش هذا الموضوع مع الشيخ مصطفى العدوي ايضا.
طيب
انه كمان يتم توضيحه لنا. بارك الله فيك جزاكم الله خير.
حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا
حضرتك الحمد لله دكتور. الحمد لله بارك
لو سمحت انا عايزك تفيدني في حاجه.
تفضلي.
دلوقتي انا ست عمري 64 سنه.
ايوه.
ومن 35 سنه ما بعرفش اعمل حمام الا في الشطافه.
ايوه.
ودلوقتي انا سمعت واحد شيخ بيقول ان الشطافه بتفطر.
ايه الشطافه؟ شطافه ايه اللي بتفطر؟
الشطافه الواحد ممكن يعني يسلط الشطافه عليه وهو قاعد في الحمام.
ولا يعني مش ده الحمامات الافرنجي كلها كده.
لا يعني يخلطها جوه الخاتم.
ايوه ايوه فهمت يعني دي حاجه خاصه حاله خاصه.
حاجه خاصه. دلوقتي واحد قال ان هي دي تفطر. يعني معنى كده ان انا بقالي 35 سنه بفطر.
حاضر ماشي.
والنبي تفيدني.
طب انا اسال بس سؤال، ايه نعم. ضروره هذه المساله ليكي؟ ايه ضرورتها؟
انا ما بعرفش اعمل حمام الا بيها.
انا حاضر. انا ربنا يسهل ان شاء الله. سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام
عليكم.
السلام.
اتفضلي سؤالك.
انا
خط قطع. طيب نرجع للسؤال اللي كنا بنقول عليه وهو الانفاق على طلاب العلم. هناك قصة جميلة جدا في هذا المعنى لسيدنا عبد الله بن مبارك أنه كان ينفق أمواله في غير بلده فعوتب في ذلك، وكان رجلا غنيا ثريا تاجرا فعوتب في أنه ينفق ماله في غير بلده، فقال قد علمت ما قلتم ولكني وجدت أناسا يطلبون الحديث أناسا يطلبون الحديث ولطلبهم الحديث افتقروا، فإن وجدوا من يغنيهم استمروا في طلب الحديث، وإن لم يجدوا تركوا الحديث ومات العلم، ولا أجد بعد النبوة أفضل من بث العلم، لا أجد بعد النبوة أفضل من بث العلم. فهو كان حريصا على أن ينفق على هؤلاء الطلاب من ماله حتى ولو كانوا من غير بلده، حتى يتفرغوا لطلب الحديث ولا ينشغلوا بطلب الرزق. فهذا باب من أبواب الخير العظيمة، خاصة إذا كان الطلاب فقراء ومحتاجين، ونحن نجد منهم كثرة حقيقة في بلادنا، يأتون من إفريقيا ومن وسط أسيا ومن جنوب شرق أسيا، وهذه الأماكن فيها طلاب كتير فعلا في الأزهر، ولا شك أن هؤلاء لو وجدوا من ينفق عليهم سيكونوا في هذا خير كبير إن شاء الله. بالنسبة للتمويل الذي يسأل عنه الأخ من خلال البنوك الإسلامية، أنا بس عايز أستشهد بكلمة هنا قالها الشيخ القرضاوي جزاه الله خيرا وأطل عمره وأحسن عمله، كان يقول اخرجوا من الأوراق إلى الأسواق. هو الفرق ما بين الإقراض بالربا، إن أنا بدي لك فلوس، الربا بدي لك فلوس وياخدها فلوس، لكن التعامل الحلال مرابحة أو مضاربة أو ما إلى ذلك، بيدي لك سلعة يمتلكها البنك ويشتريها لحسابه الخاص وتصبح ملكا له ثم يبيعها لك، فجعل فيما بينك وبينه وسيطا سلعة، ما فيش فلوس بقى، بدليل انك لو رحت للبنوك الإسلامية اديني فلوس اقول لك لا ما بنقرضش، نحن لا نقرض، نحن نعطي سلعا ها ونبيعها لك. وبالتالي اذا كانت هناك سلعة وسيطة فيما بينك وبين الشخص الذي تأخذها منه بعد أن ملكها ودفع ثمنها وأصبحت باسمه ثم باعها لك بيعا جديدا مع زيادة نتيجة التقسيط، إن شاء الله ما يكون فيها شيء، ويعني هذا لون من ألوان التعامل، إن شاء الله يكون سليم ما فيش فيه شيء. بالنسبة لمسألة استعمال شطافة أو ما إلى ذلك مما تسأل عنه الأخت الكريمة، هو المطلوب عشان برضو نبقى إيه موضوعيين، المطلوب في إزالة النجاسة إزالة ما على ظاهر المكان، إزالة ما على ظاهر المكان. أنا مانيش مطالب إن أنا أوصل أي أجزاء خارجية إلى داخل المكان بحيث ان انا عندي مثلا عدم طمأنينة لبقاء نجاسة في داخل المكان او ما الى ذلك. انا مطلوب مني اني بعد ان يفرغ المحل من الغائط او من البول ان اغسل ما يظهر مني ساعة قعودي وانا قاعد، بيظهر مني ايه اغسله ونظفه تمام، مفيش اي نجاسة على جسمي ولا على المخرج، وهو ده كافي. لكن كوني انا اجي بعد كده بعد هذه النظافة او لا، انا لازم اتتبع المسألة وادخل حاجة تجيب اللي جوه كمان، هذا تكليف بما ليس في الوسع، وهذا في حد ذاته يمكن ان يضر ولا ينفع، لانه مهما كان الشطافة او غير الشطافة دي اجسام غريبة تدخل في اماكن حساسة زي كده، فمن مش مصلحة ليس من مصلحة لا الراجل ولا المرأة أن يستعمل أجزاء غريبة ويدخلها في جسمه. والإسلام ربنا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر، وقال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو إن الشطافة هي الوسيلة الوحيدة لإزالة النجاسة كنا هنلزم كل سيدات الدنيا اللي بيستنجوا أنهم يستعملوها، وهذا كما قلنا فوق الطاقة. فلنرجع إلى الصواب، إيه المطلوب تحديدا؟ أغسل ما يظهر مني ساعة قعودي لقضاء حاجتي، وانتهت المسألة عند هذا الحد. وما تخلش بقى في حتة تانية إن أنا أدخل حاجة جوايا ويبدأ بقى الكلام على الصيام، هل تفطر ولا ما تفطرش. ها هو يمكن المسألة انه لو ادخلت دواء في داخلها، ها لو ادخلت دواء في داخلها ماشي، يمكن يبقى القول المقبول إن إنه هذا يؤدي إلى أن تقضي اليوم مكانه، لكن مجرد إدخال حاجة أو إخراجها ككشف النساء في يوم رمضان، كشف النساء وبتضطر طبيبة أنها تدخل مثلا أصبعها حتى تستكشف البرد، هذا لا يؤدي إلى الإفطار. لكن كما قلت ده تكليف فوق الطاقة، وده مش من مصلحة الإنسان. من يسر يسر الله عليه، لا تشددوا فيشدد الله عليكم. فأرجو إن شاء الله إن احنا نعود إلى التيسير، ويبقى المطلوب فقط إن أنا أنظف الأماكن الخارجية التي تظهر ساعة قعودي لقضاء الحاجة، وأسأل الله تعالى أن يعافينا ويعفو عنا جميعا، إلا إذا كانت هناك حالة مرضية بقى دي لها ضرورتها. لو في حالة مرضية، أنا ما أعرفش بالضبط، لو في حالة مرضية لا يمكن إنزال البول مثلا إلا بهذه المسألة كالأسطرة أو ما إلى ذلك، دي حالات مرضية والضرورة لها أحكامها والضرورة تقدر بقدرها، لكن غير كده نبعد عن المسألة دي، وأسأل الله تعالى الهداية للجميع. بتسأل إذا قامت بإخراج زكاة الحلي للعام بتقسيطه من راتبها شهريا قبل حولان الحول، هذا جائز شرعا، بمعنى إن واحد يدفع الزكاة قبل أن يحول الحول، قبل أن يأتي الموعد، قبل أن يأتي الموعد، وهو بيطلعها على هيئة أقساط، يعني بيدفع كل شهر 100-150-200 جنيه، ويجي في آخر السنة عندما يحول الحول يقول أنا طلعت 1000، طب أنا علي 1500 أطلع 500. أهم حاجة إذا حال الحول لا يتأخر دفع الزكاة عن موعدها، هذا هو المرجو، هذا هو المرجو، لكن تقديم الزكاة جائز ولا شيء فيه. المعتق هو من ينصلح حاله إلى الطاعة بعد رمضان أم يعتق من النار أيا كان عمله؟ هو الإنسان بيحاسب دائما وأبدا على أعماله، فرضا اعتقه الله تعالى من النار، يبتقول المعتق من ينصلح حاله إلى الطاعة بعد رمضان، ما هو دليل، عايز أقول إنه علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وإذا رأيت الرجل مقيما على طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات، فالطاعة تسلم لطاعة أخرى. فأنا لا أتخيل إن واحد أعتقه الله من النار وبعد رمضان يبدأ بقى يشرب خمر ويبدأ يسرق ويبدأ يكذب ويبدأ يسيء الجوار، ما ينفعش ما ينفعش، يبقى عليه ربنا ما قبلش عمله إذا رجع بعد رمضان إلى ما كان عليه من سوء عمل، إنما علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. ثم إنه إذا إنسان اعتقه الله تعالى من النار ماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ يجب أن يشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فما فيش تعارض إن المعتق من ينصلح حاله إلى الطاعة بعد رمضان أم يعتق من النار أيا كان عمله، أيا كان عمله دي فيها نظر، لأن كل عبد يبعث على ما مات عليه، فإن مات على الطاعة فهو مبعوث عليها، وإن كان على معصية ولا حول ولا قوة إلا بالله يبعث على معصية. هل يجوز تجهيز العرائس للفقراء أو مساعدة الفقراء بترميم منازلهم من زكاة المال؟ هو أنا أعطيه بصفة الفقر، إذا كان فقير يحتاج فلا بأس من مساعدتي، لكن لا أفرض على الفقير تصرفا بعينه، ما قلوش خذ الفلوس دي رمم بها منزلك، خذ الفلوس دي إذا هو فوضني أنا والله محتاج كذا وأنا أعطيته بناء على تفويضه في أن أنا أدفع له ترميم المنزل أو أجهز له بنته أو ابنه أو ما إلى ذلك، بناء على أنه كأنه ملك، اللي يشترط في الزكاة التمليك، يشترط أن أنا أعطيه وأملكه، فإن هو فوضني في أن أقوم بهذا دون أن أفرض عليه هذا التصرف بعينه إن شاء الله ما يكونش فيه حاجة. ماذا يجب على المعتدة لوفاة زوجها وما يجب على المطلقة؟ كلاهما يقضي عدة، لا يجوز لواحدة منهما أن تتزوج بآخر حتى تنتهي عدتها. فالعدة مدة تتربص فيها المرأة إما لبراءة رحمها اللي هي المطلقة، وإما للتفجع على زوجها إذا كانت من وفاة، وإما للتعبد. واحدة لجوزها مات ورحمها أصلا ما بتحملش، فتعتد بثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض، فيبقى في الحالة دي هتتعبد لله بالانتظار المدة دي. يبقى كل المعتدات لا يجوز لواحدة منهن أن تتزوج بآخر حتى تنتهي عدتها. وبالنسبة للمعتدة من وفاة تتربص في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة، والمطلقة برضو بتقضي عدتها في بيتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طيب بالنسبة هل يجوز في كفارة الصيام إخراج مال الإطعام وليس الإطعام، وكم يبلغ هذا المال عن كل مسكين، وهل تجب الكفارة على الزوجين أم على الزوج فقط؟ في كفارة الصيام بنخرج مال قيمة بدلا من الإطعام، أجاز ذلك بعض الفقهاء والأمر على التيسير، والعالم إنما ينكر ما أجمع عليه. فلو أن هناك من الفقهاء من أجاز أن نخرج زكاة، أن نخرج القيمة، ممكن الأخذ بهذا الرأي. وبيبقى قد إيه؟ زي بالضبط زي زكاة الفطر. ندفع زكاة الفطر كام؟ 6 جنيه، 7 جنيه، 8 جنيه، زي ما بتدفع زكاة الفطر. كل مسكين يبقى نصيبه هذا المبلغ اللي هو بيساوي مدين. والنهاردة حقيقي الأسعار زادت شوية، يعني الأرز النهاردة بقى بكام، والعدس بقى بكام، والفول بقى بكام، والقمح بقى. العملية زادت، فما بقتش تكفي بقى لا 6 ولا 7، لازم نزود عن كده يعني. وهل تجب الكفارة على الزوجين أم على الزوج فقط؟ على الزوجين، خصوصا إذا كانت الزوجة قد ساعدت في مسألة إبطال الصيام بالجماع. هل يجوز لي الظهور بثياب ساترة أمام ابن عمي عندما يزورنا، وهل الجلوس لأتحدث معه أمر عادي ما دمت مستترة الجسد؟ إذا أمنت الفتنة فلا شيء في هذا، إذا أمنت الفتنة فلا شيء في هذا. يعني الصلة بين الأرحام والتزاور مطلوب، ما فيش فيه مشكلة، ولكن كما قلنا مع مراعاة أداب الشرع، فلا تكون هناك فتنة، لا تكون هناك فتنة من الرجل للمرأة ولا من المرأة للرجل. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت نوطي صوت التلفزيون بعد إذنك وكلم التليفون.
ماشي. بص حضرتك يا دكتور.
تفضل.
وأنا بصلي ساعة، إحنا بنصلي في جماعة في الشغل.
أيوه.
بس الظهر والعصر بس.
أيوه.
فممكن آخر الظهر نص ساعة ساعة كده يعني. وزرة
تأخيره عن الساعة 1 مثلا لواحدة ونص أو كده؟
أو طبعا. يعني 2 كده بالظبط.
طب حاضر.
في نقطة تانية شكنا دلوقتي، أنا وأختي اشترينا شقة، وبعد سنة ونص جت تقول لي أنا الشقة دي بالنص، وإحنا في الأصل ما اتفقناش على أي حاجة، كانت على أساس إن هي مساعدة بس.
هي مديالك الفلوس على أساس إيه؟
كانت على اساس المساعدة
يعني، مديها لك كده هبة؟
لا ما قالتش، ما فسرتش
برضو، ما انا مش فاهم. ما قالتش دلوقتي قالت
بعد سنة ونص قالت.
السؤال بس يعني من البداية انتم لم تتفقوا، انت منين قلت انها مساعدة؟
لا ما اتفقناش على اي حاجة.
انت منين فرضت انها مساعدة؟
هي اتصل بي في التليفون في مرة قالت لي انا هساعدك بالفلوس، مالكش دعوة. وبعد كده جيت غير الحال على اساس ان انا كنت لسه في مشروع الجواز، وقالت لي مالكش دعوه. قلت لها بنت الحلال الفلوس اللي معايا دي على اساس ان الجواز بس، قالت لي مالكش دعوه انا هساعدك. طيب. بعد ذلك بعد سنه ونص اتكلمت قالت لا ده احنا شركاء
خلاص. ماشي.
شكرا.
مع الاتصال آخر. السلام عليكم. أيوة تفضل سؤالك. نعم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل سؤالك يا أخي.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يبارك فيك وبارك عليك.
معايا الشيخ ولا معايا مين؟
أيوة تفضل سؤالك.
والله بالنسبة لشراء السيارات بالنظام اللي ينتهي بالتمليك، يعني احنا بندفع مثلا كل شهر مبلغ وليكن مثلا على سبيل المثال 1000 ريال، وفي مدة معينة مثلا 6 شهور أو سنة في النهاية يملك لي السيارة.
أيوة.
لكن في الفترة اللي هي فيها العقد دي بتكون السيارة باسمهم هم.
أيوة.
باسم الشركة.
أيوة.
هذا هو السؤال.
حاضر ماشي. حاضر. بيسأل الأخ بيقول إنه بيصلي جماعة في الشغل ظهر وعصر، وبيأخروا الظهر بعض الوقت، يعني مش من الساعة واحدة، ممكن صلوا ساعة واحدة ونص، ساعة اثنين، اثنين لربع، اثنين وربع، وهكذا. الحديث عندما صلى سيدنا جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في أول وقت وفي آخره، وقال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، فأنتم في صلاتكم هذه تصلون الظهر في موعده ولا حرج، وإن كنا نحفز الهمة ونحث الناس على المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها. الإنسان لا يضمن عمره، وإنما ينبغي عليه أن يبادر إذا ما سمع الأذان أن يبادر إلى أداء الصلاة وفي المسجد. لو في مسجد كمان جنب الشغل أحسن أنك تروح تصلي فيه، وهذا أولى وأحرى. طيب سؤالك بالنسبة للشقة اللي اشتريتها أنت وأختك، وبعد كده بتقولك بالنص والكلام ده كله، هي واضح إنها من البداية كانت تنوي مساعدتك في شراء الشقة، لكن مش معناها انها بتملكك الفلوس دي وتقولك انا مش عايزاها. لو صرحت لك من البداية انها مش عايزة الفلوس دي كان الامر هيختلف، لكن ممكن واحد يساعدك، انا معيش المبلغ دلوقتي فانا هدي لك الفلوس اللي تكمل بها الشقة، لكن في نيتها انه قرض، انه مشاركة، انه اي حاجة، فالامر يعود اليها، الامر يعود اليها. وانت الان بالخيار ان تفسخ هذه الشركة ببيع الشقة او ان تشتري من الجزء الذي يخصها، الامر مفوض اليكم. بالنسبة لشراء السيارات التي تنتهي بتمليك، كنت قرأت فتوى في هذا لبعض المجامع الفقهية انه لا شيء في هذا، لا شيء في هذا، وانه ده حلال. واذا تبين خلاف هذا نعود اليكم مرة ثانية ان شاء الله في اقرب لقاء يجمعنا، لكن الذي اذكره الان بناء على فتوى احد المجامع الفقهية وذكرها الدكتور علي السالوس في كتاب موسوعة عن الاقتصاد الإسلامي، أشار إلى أن هذا التصرف لا بأس به وهو حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، عاهد الله على التوبة من معصية وحلف عدة أيمان ولكنه يعود. أولا الإنسان لما يعاهد ربنا على التوبة ده شيء كويس، بشرط أن تنحل من نفسه عقدة الإصرار على الذنب. يعني هو بيعاهد ربنا على التوبة من الذنب، عامل حسابه وفي نيته وفي داخله إنه مش هيرجع تاني. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا حلت من نفس الإنسان عقدة الإصرار عن الذنب لا يضيره أن يقع في الذنب، ويجب عليه أن يتوب مرة ثانية. وإذا كان قد حلف وحنس في يمينه فليكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، وإذا لم يستطع الإطعام فعليه بالصيام. لكن لا تستسلم للذنب ولا تيأس من التوبة ولو تكرر الذنب 100 مرة، طالما أن الإنسان عند التوبة لا يعزم أن يعود إلى الذنب مرة ثانية فتوبته صحيحة إن شاء الله وإن تكرر الذنب. هل يجوز التجارة في أدوات الزينة والمكياج رغم أن معظم من يشتريها متبرجات؟ احنا كنا قلنا قبل كده في المسألة دي، إذا تعين الذنب، إذا تعينت الحرمة، ما ينفعش إن أنا تاجر في حاجة وأنا يقينا عارف إنها تستعمل في شر. إذا تعينت الحرمة، إذا تعينت الحرمة، يعني أنا فاتح محل قماش، بيجي يشتري ناس قماش، واحدة تاخده تفصله تعمله حاجة ضيقة أو قصيرة هي تتحمل وزره، واحدة تانية بتاخد نفس القماش تعمله جلباب فضفاض واسع لها الثواب، أنا مش مسؤول، لأنه هنا الحرمة لم تتعين، إنما أنا فاتح محل ببيع أقمشة بياخدها اللي بيستعملها في الحلال وبياخدها اللي بيستعملها في الحرام. أنا فاتح مثلا مزرعة، عامل مزرعة، بيجي ناس يشتري مني العنب، فإذا أخذوا العنب واحد بيأكله حلال، واحد تاني بيعصره يعمله خمر حرام، أنا مش مسؤول. لكن لو جالي واحد وقال لي أنا هاخد العنب ده أعمله خمر، يبقى لا يجوز أن أبيع له. واحد جه قال لي أجر لي المسكن ده علشان أعمله خمارة، عشان أعمله مرقص أو ملهى ليلي، لا يجوز. يبقى القاعدة إذا تعينت الحرمة، إذا تعينت الحرمة لا يجوز الإنسان أن يشارك فيها، لعلمه مسبقا إن اللي هياخدها هيستعملها في معصية. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، دي الإجابة في ظل هذا الكلام. في فترة النفاس نزل دم لمدة أسبوع ثم انقطع لمدة 10 أيام ثم ينزل يومين وينقطع يومين، في حاجة هنا اسمها اللقط، اللقط يعني ان انا التقط الايام التي يكون فيها الطهر واغتسل واصلي، فان جاء الدم انقطعته. ممكن تعملي بهذا القول ان انا التقط الايام التي يكون فيها طهر، ولا تنسحب الايام، ما في لقط وفي سحب، اسحب الايام التي ياتي فيها الدم على الايام التي ينقطع فيها، هذا موجود وهذا موجود. لكن من بداية من الآن ممكن تأخذي بالقول الأول احتياطا، لأنه خشية أنك أنت تبص لقيت دم ما جاش بعد كده تاني، لأنه موضوع 40 يوم، 40 يوم مش قاعدة مسلمة، ممكن يكون أقل من كده، فتأخذي بالأيام التي تطهرين فيها واغتسلي وصلي. معنا الصلاة. السلام عليكم.
عليكم السلام. شيخ أنا في إزعاجك، أنا سألتك في بداية الحلقة عن المصرف بالنسبة للأسهم.
أيوة نعم.
في بند بس مهم جدا نسيت أحكي لك عنه، أنه في بداية الأمر البنك وقعني على تعهد بشراء السلعة، فهل هذا جائز؟
توقع عقدا معه أو عهدا أنك أنت تشتري السلعة؟
أيوة، قبل ما يشتري هو السلعة، البنك قبل ما يشتري هو السلعة يوقعني على تعهد أني أنا أشتري السلعة منه لما يشتريها وسجلها باسمه.
والله أنا شخصيا دي تحتاج إلى استضاح بقى من غيري ممن هو على صلة بهذا الموضوع، لأنه أنا يعني ألزمك إلزاما بأنك أنت تشتري السلعة وأنا لا أملكها أصلا، لا بيع فيما لا يملك، فأسأل لكم وأعود إليكم إن شاء الله في مرة تانية إن شاء الله. لكن دي غريبة يعني صراحة، يوقعني عقدا أو عهدا إن هو لما يشتري السلعة أشتريها منه، الله، لا إلزام إلا بما ألزم الله، ده كده كأنه ما ادليش حتى حرية الاختيار. نفترض إن السلعة جت معيبة، جات على غير المواصفات، حصل فيها اي حاجه، طب ما انا ليه الخيار ان انا ارد السلعه ولا اخذها؟ شيء غريب، اسال فيها ان شاء الله. طيب السؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل سؤالك.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام.
كنت هسال فعلتك اني انا واخد مبلغ من واحد بشغله، الراجل ده عاطيني المبلغ و أنا بشتغل في كذا سلعة في نفس الوقت، يعني أنا بشتغل في كذا سلعة في نفس الوقت.
أيوه.
أنا اتفقت معه أن أنا هديله التلت في سلعة معينة.
طيب.
وديته خلفية أن أنا بشتغل في كذا سلعة والفلوس بتاعتك مشتركة في السلع كلها. قال لي أنا موافق، ما عنديش مشاكل. في مشكلة في الموضوع ده؟
ما أنت اتفقت معاه على اتفاق، لكن واضح أنك ما التزمتش بيه.
لا سعادتك، أنا الفلوس دي أنا خدتها منه، قلت له انا شغال في كذا سلعه، لكن انا هحط لك هدي لك التلت في سلعه معينه.
يبقى معلش عشان يبقى صح، لا تجعل فلوسه مشاعا، انما الفلوس بتاعته توضع في هذه السلعه فقط.
ما سعادتك انا مش هينفع ان انا افك السلع كلها عن بعضها.
معلش معلش بس يبقى معروف ان فلوسه في هذا المكان، في هذا المكان لا تزيد عنها ولا، عشان يبقى حلال. اصل انا ما اقدرش ان انا ايه اخد منه،
حتى لو هو وافق، لان انا صعب ان انا اعذر الشال.
انا هديله التلت في سلعه معينه، يبقى ينبغي ان التزم بهذا، اجنب له تجارته في مكان معين، او مثلا حاجه اللي انا بشتريها فلوسي عامه في كل السلع، وفي هذه السلعه خاصه ممكن اشتريها بفلوسه هو، وما يخرج منها اخد انا التلتين واديله التلت. لكن اقول له ادي لك تلت هذه السلعه، في حين ان انا اجد سلعه ربحت 100% والسلعه دي ربحت 200% ودي ربحت 30%، على اي اساس انا احتسب له التلت؟ انا احتسب له التلت بناء على ان فعلا السلعه دي خصوصا ربحت 1000 جنيه، يبقى هو ياخد تلتها وانا اخد تلتين. لكن انا منين احسب ان السلعه دي كسبت؟ يعني هي محتاجه ضبط شويه. واحنا طبعا بنشكر حضرتك على هذا الحرص، وناس كتير بتغلط انها تروح تدي فلوس لواحد وبعدين يقول لها طبعا هديك على كل 1000 جنيه كل شهر اديلك 50 جنيه وخلاص، مقطوعة كده دون حساب لا تلت ولا ربع ولا عشر من المكسب، وده غلط. لكن كونك تحرص على هذا، احنا بنزكي فيك هذا الجانب، واسأل الله تعالى ان ربنا يجعل يعني كسبك حلالا. بس يعني حط في اعتبارك، طالما انك انت التزمت بشيء فالعقد شريعة المتعاقدين. انت خدت منه فلوس علشان تديله تلت السلعة الفلانية من مكسبها، خلاص تلتزم بهذا، واسأل الله تعالى ان يبارك في الجميع. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بدي اسألك سؤال لو سمحت.
تفضل.
يا سيدي، انا مراتي غلطت وكانت بترد علي في الكلام، خرجت كذا مشوار هي.
طيب.
من ورايا يعني، من غير ما تقول لي راح عند بيت ابوها او كده. فانا من داخل نفسي يعني هقول انا هروح لابوها واقول له كذا كذا، انا هطلقها.
بدون طلاق.
انا مثلا او انا يعني كان يعني لفظت كلمه طلاق، انت طالق، هطلقها واقول لابوها كذا داخل نفسي انا، بس
بدون تلفظ. بدون تلفظ.
بدون تلفظ.
ماشي. هو
بدي اعرف الحكم في كده.
طيب حاضر اجاوب حضرتك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي سؤالك.
طب لو سمحت انا عندي سؤالين.
أيوة.
زوجي متوفي وساب مبلغ من الملبس في البنك.
أيوة.
فهل عليهم زكاه هم واولادي كلهم اسر؟
ايوه.
وهل الفوائد دي لو انا صرفت منها على الاولاد عشان احنا ملناش معيش، هل ده حرام؟
حاضر. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طيب بالنسبه لحديث النفس الذي يتردد في داخل الإنسان لا حساب عليه، الحديث يقول إن الله غفر لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. في معنى الحديث إن الله غفر لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا كان الأمر لم يخرج عن كونه حديث نفس دار في خلدك ولم تتلفظ بلسانك فالأمر لا شيء فيه، إنما ساعة ما أقول باب لساني أبدأ أتحاسب، والله أعلم. بالنسبة للأموال التي في البنك للقُصّر وهي محبوسة لصالح هؤلاء القُصّر إلى أن يبلغوا، هذا يزكى مرة واحدة إذا ما قبض، لأن ده في حكم الدين في ذمة الآخرين، فإحنا لما نقبضه نبقى نزكيه مرة واحدة. أما مسألة الفوائد فنحن متفقون على أن ما يحصل من فوائد وعوائد على مال بنسبة ربوية حرام استعماله، لا يجوز استعماله. طب مفيش دخل، مفيش وظيفة، مفيش كذا، خدي واحسبيه ان شاء الله عليك بخير من رأس المال. فإذا أخذت المال فيما بعد ساعتها تخلصي مما أخذتيه واحسبيه، خدت 1000 2000 3 5 4 وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما فوائد ربوية احرصي على أنك تربي أولادك من حلال، احرصي على أنك أنت تطعميهم من حلال، كل لحم نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به. فالحمد لله طالما أني ليهم فلوس وباسمهم، فإذا أخذت شيئا فليكن من رأس مالهم. وبعد ذلك أسأل الله تعالى أن ربنا يكفينا وإياك بحلاله عن حرامه، ويغنينا وإياك بفضله عمن سوى. هل الأولى أداء السنن الرواتب أم قضاء الفوائد من الصلوات؟ هما الاثنين مطلوبين، الاثنين مطلوبين. علي فوائد بأقضيها، والسنن لأن السنن لها دور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة فبها، وإلا قال الله تعالى: انظروا هل لعبد من تطوع، فإن كان له تطوع كمل به فريضته، ويجري العمل، يجري الأمر في سائر الأعمال على هذا النحو. الفرض تحاسب عليه، فإن كان تاما خير يبقى النوافل ترفع قدرك. طب لا، ينظر إلى النوافل حتى تكمل فريضتك. فلتحرص إذن على أداء الأمرين، ما عليك من فرائض مضيعة أو فائتة، وتؤدي النوافل إن شاء الله. بالنسبة واحدة بتقول: أنا مخطوبة لواحد من جماعة التبليغ، والله هم ناس مسلمين وناس بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون الصلاة الخمس في جماعة، ويتجهون إلى قبلتنا، ويأكلون ذبيحتنا، فهم من المسلمين، هم من المسلمين. وبتتميز هذه المجموعة بالتواضع ولين الجانب والطيابة والخلق الوديع وما إلى ذلك. يعني يمكن إحنا بنقول لإخواننا بتوع التبليغ: يعني شدوا حيلكم في طلب العلم، احفظوا القرآن الكريم، اطلبوا الحديث طلبا صحيحا، فإن العلم عاصم للإنسان من الزلل، عاصم للإنسان من الزلل. إنما أقوم أتكلم وأنا لا أدري حديثا من آية، وأتكلم ولخبط الدنيا وأقول آية غلط وحديث غلط، طبعا أنا محاسب. طالما تصدرت لأمر كهذا ينبغي أن أكون أهلا له. لكن إجمالا هم ناس يعني فيهم الخير إن شاء الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكمل نقصنا جميعا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رأي الدين في وضع الفلوس في بنك التمويل السعودي. أنا من البداية قلت اشوفوا لجان الرقابة الشرعية موجودة في هذه البنوك، فإذا كانت موجودة فهي تطم إن شاء الله. طيب معنا فاصل ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نختم بهذا السؤال: سنن الصلاة الراتبة المؤكدة. هو الحديث يؤكد على أن هناك 12 ركعة، من صلى 12 ركعة في كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة دول هم السنن المؤكدة، في 2 قبل الصبح و4 قبل الظهر يبقى كده 6، و2 بعد الظهر يبقى كده 8، و2 بعد المغرب يبقى كده 10، و2 بعد العشاء يبقى كده 12. دول 12 ركعة المؤكدين. نقولهم تاني: 2 قبل الصبح و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. وإذا فات الإنسان السنن القبلية، فاتته سنة الصبح القبلية ممكن يقضيها، سنة الظهر القبلية اللي هم 4 ممكن برضو يقضيها، مفيش مانع، بحيث يجمع في النهاية 12 ركعة تكون سبب إن شاء الله لدخوله الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير، أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يوم يحتار دليلك أو تدل في يوم سبيل